لا أريد.
الحادية عشرة ضحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله معكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إصرار واشنطن على فرض العقوبات يظهر خبثها إزاء الاتفاق النووي. استشهاد أسير فلسطيني نتيجة الإهمال الطبي بعد استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل. ومشروع قرار بالكونغرس يدعو لإنهاء المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، ويتهم واشنطن بالمساهمة في سقوط ضحايا من المدنيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الحظر الأمريكي الأخير على بعض الشركات الإيرانية يعكس شرعية موقف طهران وخبث واشنطن ونفاقها تجاه إيران والاتفاق النووي. ولفت ناصر كنعاني إلى أن اعتماد إدارة بايدن إجراءات الحظر التي اعتمدتها إدارة ترامب يجعل إيران مصممة على السعي الجاد لتحقيق أهدافها التنموية الوطنية واستغلال حقوقها القانونية التي لا جدال فيها، مشددا على احتفاظ طهران بجميع حقوقها في مواجهة مثل هذه الإجراءات. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت أمس إجراءات الحظر الجديدة ضد 9 كيانات إيرانية تعمل في قطاع البتروكيماويات. ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا إلى أكثر من 17,400 متوفى، بينما تجاوز عدد الإصابات عتبة 70,000 شخص وفق ما أعلنت عنه إدارة الكوارث والطوارئ التركية. يأتي هذا الارتفاع في عدد ضحايا الزلزال في الوقت الذي تتواصل جهود فرق الإنقاذ في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض، فيما أجلت السلطات عشرات الآلاف من المناطق المتضررة من الزلزال. هذا وصدق البرلمان التركي يوم أمس على إعلان حالة الطوارئ في 10 محافظات لمدة 3 أشهر من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد. أكدت منظمة الصحة العالمية أن محنة سوريا في أعقاب الزلزال المدمر تفوق التوقعات، وأنه يتحتم على دول العالم تقديم يد العون إليها. بدوره طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش برفع العقوبات عن سوريا، لا سيما بعد الزلزال المدمر، مؤكدا ضرورة عدم تسييس الملف الإنساني. وبدوره قال المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون أنه اتصل بالجانبين الأمريكي والأوروبي لرفع العراقيل أمام وصول المساعدات، كما دعا ناشطون الاتحاد الأوروبي لرفع عاجل للعقوبات الاقتصادية على سوريا. ويأتي ذلك في وقت ارتفعت الحصيلة الرسمية من جراء الزلزال في سوريا إلى أكثر من 3,300 قتيل و6,000 جريح. للمزيد حول مستجدات عمليات الإنقاذ في سوريا ولا سيما بمدينة حلب شمال البلاد، نتوقف والتقرير التالي.
كن مع الله ولا تبالي، شعار رفعه الحلبيون مع استمرار الحصار الأمريكي على سوريا، رغم المناشدات المطالبة بإيقافه لوصول المساعدات لمنكوبي الزلزال، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تابعت إرسال المساعدات التي لم تقف منذ اندلاع الحرب على سوريا، إضافة لبعض الدول العربية والصديقة.
عدد مراكز الإيواء المسجل لدينا أكثر من 170 إيواء مركز إيواء. طبعا هذا المسجل على قيودنا، ناهيك عن وجود مراكز إيواء أخرى هي أنشئت بحالة شعبية، وأيضا يتم طبعا التواصل معنا من خلالها والجهد المحلي وبعض الأصدقاء ولا سيما في الأرياف، تجمعات الأرياف. هاي 173 منفصل عنا الآن، بدأت توصل قوافل وطائرات من الأخوة الأصدقاء والأشقاء العرب والصديق الإيراني وصديق الروسي والأرمني وغيرها من الدول الصديقة.
فور وصول فرق الإنقاذ الإيرانية إلى سوريا، باشرت عملها في حي المواصلات باستخدام الأدوات والأجهزة الحديثة والكلاب المدربة لانتشال العالقين تحت الأنقاض، إضافة إلى الاستمرار برفع الأنقاض في المباني المتهدمة.
أحضرنا كل المعدات اللازمة معنا من إيران، ومخيمنا قريب من هذا المكان، وأقمنا معسكرنا بالقرب من هذا المكان، والحمد لله العمل يسير بشكل جيد وبسرعة كبيرة. وبمجرد أن نزيل هذه الأنقاض سنتوجه مع كادرنا إلى مبنى آخر بالقرب من هذا المكان لإزالة أنقاضه.
خدام مقام الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد الإيرانية المقدسة أتوا للمساندة والمساعدة بأشكال مختلفة، في حين تتكاتف الجهود في محافظة حلب لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال، وذلك عبر فتح أبواب المدارس والجوامع لاستقبالهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي، مع استمرار وصول الدعم من الدول الصديقة ومن المجتمع المحلي. جهود مضنية يقوم بها فريق الإنقاذ الإيراني لانتشال العالقين تحت الأنقاض، مع استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر مطار حلب للمتضررين من الزلزال.
أكدت الصين تورط أمريكا ومنذ فترة طويلة في الأزمة السورية من خلال التدخلات العسكرية المتكررة والعقوبات الاقتصادية القاسية. وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين والمعاناة المعيشية للمواطنين السوريين، داعية واشنطن إلى تنحية هوسها الجيوسياسي ورفع العقوبات أحادية الجانب فورا عن سوريا. كما أشارت المتحدثة لسيطرة الجيش الأمريكي على المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط في سوريا، مؤكدة أنه ينهب أكثر من 80% من إنتاج النفط ويهرب ويحرق مخزون الغذاء السوري، مما ساهم بتفاقم الأزمة الإنسانية. أكد نادي الأسير الفلسطيني استشهاد أسير من مدينة يطا في الخليل بالضفة المحتلة صباح اليوم نتيجة الإهمال الطبي من إدارة سجون الاحتلال. وقال النادي أن الأسير أحمد أبو علي تعرض لتدهور خطير على وضعه الصحي ليلا، وجرى نقله لاحقا للمستشفى إلى أن أعلن عن استشهاده. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الحي الشرقي لمدينة جنين، فيما تصدى لها مقاومون فلسطينيون وأمطروها بوابل من الرصاص. ومساء أمس استشهد شاب فلسطيني بالخليل بعد أن فتحت قوات الاحتلال نيرانها عليه، زاعمة أنه كان يحاول طعن أحد جنودها. قدم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يدعو إدارة بايدن إلى إنهاء مساعدتها لأوكرانيا والحث على تسوية سلمية للصراع. وبحسب فوكس نيوز فإن النائب الجمهوري مارت غيتس وعشرة نواب آخرين قدموا مشروع قرار بعنوان مشروع الإرهاق الأوكراني، احتجاجا على تخصيص أكثر من 100 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا. وجاء في مسودة القرار أيضا أن الولايات المتحدة تساهم في سقوط ضحايا من المدنيين من خلال تقديم المساعدة إلى أوكرانيا. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد شيكاغو للشؤون الدولية سابقا تراجعا ملحوظا في التأييد الشعبي الأمريكي لدعم أوكرانيا عسكريا. وأخيرا استشهد 3 مدنيين يمنيين وأصيب آخر بينهم طفل في محافظتي الحديدة ومأرب جراء وقوع انفجارين في مخلفة العدوان. وتحدث المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عن انفجار لغم بمديرية الحالي وكذلك انفجار قنبلة عنقودية في مخلفات الغارات الجوية في مديرية بيت الفقيه. وكان المركز قد سجل خلال الفترة الماضية سقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء تعنت دول العدوان وعدم سماحها بإدخال أجهزة نزع الألغام إلى اليمن. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إصرار واشنطن على فرض العقوبات يظهر خبثها إزاء اتفاق النووي. استشهاد أسير فلسطيني نتيجة للإهمال الطبي بعد استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل. ومشروع قرار بالكونغرس يدعو لإنهاء المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ويتهم واشنطن بالمساهمة في سقوط ضحايا من المدنيين. في أمان الله.
تجلت في هذه الثورة ورائدها روح الله، روح العطاء بلا حساب أو ثمن، إذ كان وعيها ممتلئاً بخاطر ملح بأن تقدم الجماجم هدية لمسيرة الإنسان الواضحة وتغدق نهجه بنور المفاهيم الإسلامية الحقة التي لا غبار فيها ولا عليها، طيبة لأرواحكم سخية لنهجكم. دامت ودمتم. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فجر الانتصار. أحبتي الأفاضل، نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب إلى هذه التغطية الخاصة بمناسبة عشرة الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة، في وقفتنا لهذا اليوم من برنامج فجر الانتصار. نتوقف عند الموضوع التالي: الثورة الإسلامية، الصلاة والانتظار والعدالة. إذن نتحدث في هذا اليوم بإذن الله عن أهم الإنجازات المعنوية التي حققتها الثورة الإسلامية، وطبيعة هذه الثورة التي هي تكون ثورة ثقافية ودينية ومعنوية، وتمسكها بالقيم والتعاليم الإسلامية من فرائض دينية وأهمها الصلاة والعدالة وانتظار ظهور الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحبتي الأفاضل، يمكنكم التواصل معنا والمشاركة في البرنامج من خلال أرقام هواتفنا المباشرة التالية في الاستوديو 2201-3762 و2201-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. كما يمكنكم أن تشاركوا معنا من خلال إرسال مشاركاتكم، كتاباتكم ومشاركاتكم الصوتية عبر الواتساب على الرقم التالي 00989888-78-4050 وموقعنا على الإنترنت arabicradio.net. إذن أحبتي الأفاضل، كما أشرنا في هذا اليوم وفي هذه التغطية بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، نتحدث عن واحدة من أهم مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 44 عاما، وبركات الثورة الإسلامية التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة معنوية وإسلامية تليق بالمجتمع الإسلامي الذي تحكمه الشريعة حقوقا وواجبات وتطبيق العدالة فيه. المعنويات بمعنى إبراز القيم المعنوية كالإخلاص والإيثار والتوكل والإيمان والأخلاق، بمعنى مراعاة الفضائل مثل حب الخير، التسامح، مساعدة المحتاجين، الصدق، الشجاعة، التواضع، الثقة بالله والاتكال عليه وسائر الأخلاقيات الحسنة. هذا ما سعت الثورة الإسلامية لنشرها وقيادتها الحكيمة، فالمعنويات والأخلاق تعطي هدفا لجميع حركات الأفراد والمجتمع وتشكل الحاجة الرئيسة للمجتمع، فوجودها تحول بيئة الحياة رغم النقائص المادية إلى جنة، وانعدامها يحول الحياة إلى جحيم حتى مع توفر الإمكانات المادية. هذا ما نراه اليوم في مختلف الثورات، في الأنظمة الليبرالية، في الأنظمة الاشتراكية والإلحادية والعلمانية، وكثيرا في المجتمعات الغربية. هذا الجانب المعنوي هو الذي يعطي لهذه الثورة فرادة عن سواها من الثورات، وأن أي ثورة تفتقر إلى هذه القاعدة المعنوية والارتباط بالشرائع السماوية لا يمكن لها أن تستمر.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر ظریفان یا الله،
قصر با قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. شان قسمت گرد، هرچیشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاف نشین.
الله الله تو بناری مرزین بانجا.
أحبتي الأفاضل، كلما تنامى الشعور المعنوي والضمير الأخلاقي في المجتمع فإنه سيثمر عن مزيد من البركات، وهذا لا شك بحاجة إلى الجهاد وبذل الجهود، ومن دون تعاون الحكومات المتعاقبة لن يحقق كثيرا من النجاح. وبالطبع فإن الأخلاق والمعنويات لا يمكن ترسيخها من خلال يعني إصدار الأوامر. لا يمكن للحكومات أن توجدها أو أن توجدها بالقوة القهرية، ولكن عليها أولا أن تتحلى بالنهج والسلوك الأخلاقي والمعنوي، وثانيا أن توفر الأرضية لترويجها في المجتمع، وأن تفسح المجال بهذا الشأن للمؤسسات الاجتماعية والثقافية، وتقدم لها العون والدعم، وأن تحارب المراكز المعادية للمعنويات وللأخلاق الإنساني النبيل بالأسلوب المعقول. خلاصة الكلام أن لا تسمح للجهنميين أن يدخلوا أو يدخل الناس إلى جهنم بالقوة والخديعة. كذلك بالنسبة لوسائل الإعلام المتقدمة والشاملة هي الأخرى، وضعت إمكانيات خطيرة للغاية بتصرف المؤسسات المناهضة للمعنويات والأخلاق، كما يلاحظ استهدافات الأعداء بشكل متزايد لقلوب الشبان واليافعين وكذلك الصبيان باستخدام هذه الوسائل. لذلك تأتي الثورة الإسلامية، وهي كما قلنا ثورة ثقافية، ثورة تربوية وأخلاقية، لمواجهة كل هذه الأمور التي تريد أن تمسك بمعنويات الشباب والشبان واليافعين وتسيرهم على النهج الذي يريده الغرب والإعلام الغربي.
وإن كل الواعين ليستطيعون أن يدرسوا هذه الثورة الفريدة الكبرى ويكتشفوا خصائصها من خلال ما مرت به من تجارب متجمعة لا تحصى خلال هذه الأعوام.
أحبتي الأفاضل، اليوم هو يوم الجمعة، ومن بركات هذه الثورة الإسلامية إقامة صلوات الجمعة في كل جمعة في على مستوى إيران ككل. في 27 من تموز يوليو عام 1979 أقيمت أول صلاة جمعة بعد انتصار الثورة الإسلامية بإمامة آية الله المرحوم السيد محمود الطالقاني، الذي عينه الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه إماما لإقامة صلاة الجمعة في طهران. يوم ذاك أقيمت هذه الصلاة في جامعة طهران بمشاركة الجماهير الغفيرة رغم حرارة الجو. اعتبرت هذه الصلاة ولا تزال السند القوي لنظام الجمهورية الإسلامية الذي يستند على الشعب المؤمن الذي ضحى بشبابه وهم في ريعان العمر فداء للإسلام، فداء للمرجعية الرشيدة التي تمثلت يوم ذاك بالعبد الصالح والمرجع الديني الكبير الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. الإمام الراحل أمر بإقامة صلاة الجمعة التي ما كانت تقام بسبب وجود النظام الملكي العميل للأجانب، وخاصة أمريكا المجرمة التي قتل بأمرها علماء دين كبار أمثال سيد غلام رضا سعيدي، وذلك تحت تعذيب قوات السافاك، وكذلك الشيخ حسين الغفاري الذي قتل بشكل بشع لا يمكن تصوره، إذ أنهم قتلوه بجهاز ثقب الجدار. وهنالك الكثير من أبناء هذا الشعب بينهم الطلبة الجامعيون والناس العاديون الذين استشهدوا في مثل هذه الأيام التي نحن نجلس هنا مطمئنين مستقرين، وهذا الاستقرار وهذا الاطمئنان وهذا الأمن الذي نحظى به اليوم هو ببركة تلك الدماء الزاكية التي أريقت حفاظا على الثورة الإسلامية وحفاظا على ديمومية هذه الثورة الإسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم سادة الأفاضل. مسألة الثورة الإسلامية التي هزت عروش الطغاة، هزت عروش الظالمين، هذه الثورة التي أعادت المعنى الحقيقي للإسلام في نفوس الناس، وخصوصا في طبقة الشباب التي زرع فيها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حب الدين والتدين والتقوى مع العلم والحرية والقوة ورغبة الانتصار، جعلت الإسلام عزيزا، أخرجت المارد الإسلامي من القمقم، أخرجت المارد الإسلامي من جحره الضيق، وعرف الناس ما هي مسألة التشيع وما هي إيران وما هم المستضعفون والذين لديهم الثورة الإسلامية والذين لديهم عقيدة الإمام المهدي المنتظر سلام الله تعالى عليه، وهم يمهدون له ظهوره بإذنه تعالى. الثورة الإسلامية التي انطبقت عليها الآية القرآنية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذا هو المعنى الحقيقي للتطبيق الصحيح للانتظار وللمنتظرين للإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. وهؤلاء المنتظرون زرع كبير ومثمر وطيب من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حيث أيضا أنه قال إن أنصاري في محارب أمهاتهم، أي أن هناك جيلا شبابيا في المستقبل أيضا سيظهر وسيمهد الظهور أكثر فأكثر للإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. وحقيقة عندما استشعرنا حلاوة الإيمان، استشعرنا حلاوة صلاة الفجر، استشعرنا حلاوة الالتزام بالصلاة وبالقرآن وبالمثل والقيم العليا، وسبحان الله تعالى صلاة الفجر طبيا لو نأتي إليها طبيا فإنها تحمي من جلطات الدماغ ومن جلطات القلب ومن الذبحات الصدرية، لأن وقت الذبحات الصدرية وجلطات الدماغ وارتفاع الضغط يكون وقت الفجر إذا كان الإنسان نائما وأول الصباح، فعندما ينهض الإنسان لصلاته تذهب هذه المخاطر بالكامل، وعندما يبقى صاحيا إلى وقت الصباح يكون سالما معافى. ولهذا إمامنا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يوم شهادته واستشهاده في ليلة 21 من رمضان قال: اللهم اشهد أن الشمس لم تشرق على علي بن أبي طالب وهو نائم، فإننا لما رأينا أناسا عملوا عمل علي بن أبي طالب وعملوا عمل محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله رأينا عزة الإسلام قد رجعت وشجاعة المسلمين قد رجعت، وهذا كله بظهور الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الراحل الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهو ليس براحل، هو باق في القلوب وفي العقول، وسيظهر إن شاء الله ويرجع مع أنصار الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه بحق محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لكم.
نعم، شكرا جزيلا للأخ السيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة، كما أحيي الأخ السيد علي الموسوي بعد التحية والسلام حول موضوع البرنامج، يقول: الصلاة والانتظار حالة غيبية بين الفرد وربه. نعم، والنقطة الثانية يقول: العدالة هي امتحان صعب لأنها تعبر عن ظاهرة السلطة والحكم، وأي تقصير بها يعكس صورة سلبية، بالتالي امتحان لمتصدين للسلطة باعتبارهم غير معصومين حتى يصل الأمر تطبيق العدالة بين علاقة شخصين في العلاقة الاجتماعية. لذا علينا دائما مراقبة السلطة كما كان الناس تراقب الوالي في حكومة الإمام علي عليه السلام. أشكر الأخ السيد علي الموسوي، يعني تعقيبا وتعليقا على ما تفضل به أخونا العزيز السيد علي، أن الصلاة والانتظار حالة غيبية بين الفرد وربه، لا يقتصر أو لا تقتصر فريضة الصلاة أن تكون حالة غيبية، الصلاة هي عمل يقوم بها عمل يقوم به الفرد سواء داخل منزله أو في المجتمع في المسجد. نعم، هناك بعد معنوي وغيبي للصلاة، لكن الصلاة لها ظهور وتجلي في المجتمع مثل الصلوات الجماعة، مثل صلوات الجمعة. أما ربما الانتظار لفرج الإمام العصر والإيمان بحضوره ولو أنه يكون غائب من مصادق الإيمان بالغيب. أشكر الأخ السيد علي الموسوي مع النقطة الأخرى الثانية التي يتفضل بها أن العدالة هي ليست فقط يعني في الحكومة، العدالة نحن نحتاج إليها في التعامل، نبدأ يعني تبدأ العدالة في علاقة الإنسان مع نفسه، في علاقة الإنسان داخل أسرته، في أنه كيف يتعامل مع زوجته مع أولاده، وبالتالي كيف يتعامل مع سائر أفراد المجتمع. فإذا استطاع أن يطبق حالة العدالة فإنه سيقترب إلى العدالة المطلوبة. لذلك مرة أخرى يعني أشكر الأخ السيد علي الموسوي على هذه المشاركة. نعود بعد لحظات ومتابعة الحديث.
همین کشور، همین جغرافیا، همین ایران عزیز، اسلام آمد کشور رو نجات داد، جمهوری اسلامی آمد ایران رو عزیز کرد، ایران رو مقتدر کرد.
هذا الوطن، هذه البلاد، ایران العزیزة هذه، جاء الاسلام لينقذها بجمهورية إسلامية قوية انبثقت وواصلت الدرب ولا تزال قوية حرة وكريمة.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ونحيي ضيفنا سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ في الحوزة العلمية، أستاذ تفسير القرآن من العراق، معنا عبر الهاتف. سمحت السيد، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم. سمحت السيد، سلام عليكم، تسمعني؟
ألو،
سلام عليكم سيدنا، الصوت واضح سيدنا؟ تسمعني سيد؟ نعم.
ألو،
صوتك يصل إلينا سماحة السيد، لا أدري هل تسمعني أم لا. طيب، نعاود الاتصال بفضيلة السيد عبد السلام زين العابدين، وإن شاء الله سنتحدث معه حول موضوع الحديث عن الصلاة، عن أهمية الصلاة وما تتحمله الحكومة الإسلامية أو الثورة الإسلامية بخصوص مسألة الصلاة وإقامة الصلاة ونشر ثقافة الصلاة فيما بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مسألة الانتظار والمعنى الصحيح لانتظار الفرج، وكذلك مهمة الدولة الإسلامية والثورة الإسلامية بخصوص بسط العدالة في أنحاء المجتمع. إن الثورة الإسلامية نموذج للعالم الإسلامي تتمتع بخصائص عظيمة مقارنة بثورات العالم، وقد أحدثت تغييرات مهمة في العالم الإسلامي والمنطقة والعالم بفعل اهتمامها الصادق بأبعادها المعنوية والدينية. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فجر الانتصار، وينضم إلينا سماحة السيد عبد السلام زين العابدين. سماحة السيد، السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله يكون الصوت واضح عندكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما أدري صوت
نعم
واضح.
صوتكم واضح سيدنا الجليل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الله بارك الله فيكم. سمحت السيد، في الواقع الحديث عن الثورة الإسلامية واهتمامها بالصلاة يأخذنا إلى جذور هذا الموضوع، بأنه أساسا ما هي مكانة الصلاة في الإسلام، وبالتالي سوف نتطرق إلى موضوع أن الثورة الإسلامية ماذا قدمت وماذا أسست للصلاة ولنشر الصلاة فيما بين أبناء المجتمع. تفضلوا سيدنا الجليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك لكم الثورة، انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وقد كنا في العراق نترقب هذا الحدث أولا بأول في نهاية السبعينيات من القرن الماضي.
نعم.
هذه الثورة كنا في الجامعة وكان لنا عيد حينما نرقب وجود الإمام وتصريحات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حينما كان في النوفل دي شاتو.
نعم.
والإمام رحمة الله عليه من أول كتاباته في الصلاة هي الآداب المعنوية للصلاة، من أروع كتب الإمام الخميني هي الآداب المعنوية في الصلاة، وأنصح كل الأخوة والأخوات أن يقرأوا هذا الكتاب القيم الرائع الذي يبين دور الصلاة في الثورة.
نعم.
وفي الانطلاقة، لأن تعلمون الصلاة هي البعد العمودي مع الله عز وجل، والبعد الأفقي هو العلاقة الاجتماعية، ولهذا هناك ثنائية في القرآن الكريم بين البعد العمودي والبعد الأفقي. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وصية لقمان الحكيم.
نعم.
لأن الصلاة هي البعد العمودي مع الله، من ثمرات الصلاة البعد الأفقي مع المجتمع. عبارة عن إقامة الصلاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وحينما يكون هناك خلل في الصلاة تختل العلاقة الأفقية الاجتماعية. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
نعم.
انظر العلاقة الرائعة، العلاقة العمودية والعلاقة الأفقية. حينما يكون هناك خلل تتحول الصلاة إلى صلاة داهية، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. كذلك ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. انظر هاي العلاقة، الإمام الخميني رحمة الله عليه ركز على هذه الثنائية، ثنائية البعد العمودي مع الله والبعد الأفقي مع المجتمع. حينما تكون الصلاة على شكل إقامة،
نعم،
يكون هناك تفاعل عمودي مع المجتمع.
صحيح.
من خلال العطاء، ومن خلال الإنفاق، ومن خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. انظروا.
صحيح.
الصلاة لها دور كبير في الصبر، لها دور كبير في الثبات. صلاة الليل كذلك، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. رحمة
نعم.
الله عليه الإمام الخميني حينما يفسر هذه الآية، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أشد وطئا في النهار وأقوى مقيلا في النهار. وإن كان هناك تفسير أشد وطئا في الليل وأقوى مقيلا في الليل، ولكن التفسير الأكثر فاعلية هو أن تأثير صلاة الليل على حركة الإنسان المؤمن في النهار. ولهذا الإمام
صحيح.
يقول الإنسان المؤمن القرآني الثوري بين المدثر والمزمل. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. انظر، السبح من السباحة.
صحيح.
من
الحركة والنشاط.
المؤمن كأنه يسبح في بحر المجتمع المجتمع المتلاطم الأمواج المختلف في بين الناس في الأحزاب والحركات والتيارات. الصلاة الليل تجعل الإنسان يسبح باستمرار ويسبح باتزان. إن لك في النهار سبحا طويلا، كل ذلك من إنتاج ونتاج صلاة الليل التي ركز عليها قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
طيب في إطار الحديث عن الصلاة لننتقل إلى موضوع صلاة الجمعة التي اهتمت بها الثورة الإسلامية كثيرا، و يعني تمت إقامة هذه الصلاة بعد أن كانت يعني ممنوعة في نظام الشاه، كان نظام الشاه يمنع من إقامة الصلاة أساسا. برأيك سمحة السيد، ما هي الخطورة التي يمكن أن تشكلها صلاة الجمعة للنظام البائد حيث كان يمنع من إقامتها، وحتى لغيره من الأنظمة حتى في وقتنا الحالي؟
طبعا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة صلاة سياسية بامتياز، لأن الذي يقوم بصلاة الجمعة يكون حاكم مبسوط اليد، يتحدث عن مشاكل المجتمع وعن القضايا الإقليمية والدولية والاجتماعية والسياسية. ولهذا الحكام الذين الطواغيت لا يسمحون بحرية النص في صلاة الجمعة. نجد في بعض الدول التي تقيد أن الإمام الجمعة يسبح بحمد الحاكم، يسبح بحمد ولي الأمر الطاغية المتكبر، فتحولت الصلاة إلى ثناء، مو ثناء لله عز وجل وإنما ثناء للحاكم الطاغية، بينما المفروض أن تكون الصلاة والخطبة أو الخطبتان في الصلاة تعالجان القضايا الحيوية الاجتماعية، تعالجان النظام السياسي وما يمر به المجتمع من مشاكل ومن صعوبات ومن عقبات. طبعا هذا لا يعني يروق للطاغية الجبار الذي يرفع شعار أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى. ولهذا الطغاة، وإن بعض الدول تقيم صلاة الجمعة ولكنها مقيدة بنص، الخطباء يقيدون بنص معين يبدأ بالثناء على الحاكم والملك وينتهي بالثناء على ولي الأمر بعنوان ولي الأمر.
جميل جدا سمحت سيد، أرجو أن تبقى معي لكي نستمع إلى مشاركة صوتية ومن ثم إن شاء الله نعود ونواصل هذا الحديث معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية خاصة لمستمعينا الكرام. الشخص عندما يريد أن يكون ينتظر الإمام المهدي وينتظر عدالته لابد أن يكون من المصلين والذين يحافظون على أوقات الصلاة، خاصة صلاة الجمعة. يعني الشخص المؤمن عندما ينتظر إمامه لازم يكون ملتزم ومقيد مثل إمامه بالصلاة، ولكن يكون يعني انتظاره حقيقيا، بخلاف بعض الذي يقولون عندما ينتظرون ظهور الإمام المهدي مثلا يقولون لازم الدنيا يكثر فيها الفساد ويكثر فيها المنكرات ولازم نحن نكون منكرين ومثلا نأتي بالفساد. هذا خلاف الإنسان أن يكون مؤمنا، أن يكون يحافظ على الصلوات، أن يكون مقيدا بالصلاة، خاصة صلاة الجمعة الذي الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإنه صلاة الجمعة هي مهمة جدا، وورد في الحديث أنه الإمام المهدي سلام الله عليه ظهوره يكون يوم الجمعة، فأنا إذا أريد انتظار الإمام المهدي وعدالته لابد أن أكون مثل الأئمة الأطهار ومثل الإمام المهدي مؤمنا ورعا، وكل ما يفعل الإمام أنا يعني أأتي بما أتى به من الصيام ومن الصلاة، وأكون من الناس المؤمنين الذين كل الذي ورد في أهل البيت والقرآن من صفات المؤمنين وطبقها حتى إن شاء الله أن أكون من أصحابه بإذن الله تعالى. وشكرا جزيلا.
نعم، تحية طيبة لأخينا العزيز أبو مهدي من إيران على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. عودة إلى سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية في الحوزة العلمية من العراق. سماحة السيد، هناك بعض الخطوات التي أسست لها الجمهورية الإسلامية في إيران من أجل الدعوة وتعريف النشأة على مسألة الصلاة والالتزام ب يعني الأمور الشرعية، مثل الحفلات التي تقام في المدارس، ما يسمى بحفلات سن التكليف سواء للفتيات أو للفتيان. يعني بالنظر إلى مقارنة بين هذه الحالة وبين الحالة التي كانت سائدة في أيام النظام الملكي في المدارس، بحيث كان هناك ترويج ل يعني اللادينية، بحيث كان هناك ترويج لمسألة يعني فرض عدم التزام عدم الحجاب بالنسبة للمعلمات وما إلى ذلك، وحتى الطالبات في المدارس، كيف تنظر إلى مثل هذه الخطوات التي تحث و تشوق الطالبين أو الطلاب في المدارس على الإقبال على الصلاة، التعرف على مسألة الصلاة، وكيف يمكن تنمية هذه الخطوات في هذا الوقت؟
أحسنتم كثيرا، هذا سؤال جدا مهم. من أروع المشاهد والانعطافات التي حدثت بعد الثورة الإسلامية هو سن التكليف، هو أن يجتمع مئات وآلاف من البنات المحجبات في زي تشادر الصلاة. وأروع منه أن يكون الذي يؤم هؤلاء هو قائد الثورة وقائد المرشد الثورة الجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله، بحيث تشوف مشهد قمة الروعة، الأعلى سلطة في الدولة، الولي الأمر هو الذي يأم هؤلاء الصغار الذين وصلوا إلى سن التكليف. هذا أكبر دعم وأكبر تشجيع لهؤلاء للفتيات بأن يعني ينتبهوا إلى أمرهم بأنهم وصلوا إلى سن التكليف. من أروع المشاهد أن يأم هؤلاء أمهم قائد الثورة الإسلامية في إيران والعلماء في محافظات أخرى. هذه انعطافة كبرى لم تكن من قبل، بالعكس كانت من قبل المحجبة مغضوب عليها. وقد صحيح. رأينا يعني حتى في العراق، أنا في كنت في الجامعة التكنولوجية في يوم من الأيام رأيت أن المرأة التي المحجبة لا يسمح لها بالدخول في الجامعة إلا أن تنزع الحجاب،
مع العلم أن رأس النظام كان يتظاهر بالإسلام ويتظاهر بالصلاة وما إلى ذلك.
بالضبط، أنا أتذكر سنة 79 حينما جاء الطاغية صدام.
نعم،
في يوم من الأيام ذهبت إلى الجامعة التكنولوجية بال 79 وجدت كل امرأة محجبة لا يحق لها الدخول، يعني يشترط عليها أن تنزع الخمار. صحيح. وتدخل. كذلك حدث في أكثر من دولة، في إيران كان هذا موجود. مروقة واقشي، كلنا سمعنا سمعنا بمروقة واقشي، تلك البرلمانية التي فازت في الانتخابات، وحينما دخلت بحجابها، حينما دخلت بخمارها إلى مجلس الشورى التركي، رأينا كيف ضرب العلمانيون على الرحلات ويعني أصدروا أصوات، بحيث استنكروا. صار سبحان الله، صار الحجاب الإسلامي الذي نزل فيه القرآن الكريم صار منكرا. وهذه الدرجة الثالثة التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا هذا الحديث يؤكد عليه الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية في إيران: كيف بكم إذا فسدت نسائكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟
نعم، وهذه مصادقها نراها اليوم.
فن درجة انقلاب المقاييس المحجبة التي تلبس الخمار. لأن بعضهم ماذا قال؟ قال هو الخمار شنو عن الخمار؟ قطعة قماش شنو قيمته؟ أتذكر في إحدى الدول العربية ذهب أحد الأخوة العراقيين لأن منعوا البنات الطالبات بالثانوية من أن يلبسن الحجاب الخمار.
نعم.
فجاء هذا الشخص المسؤول بالحكومة إلى أولياء الأمور لأن صارت انتفاضة.
نعم.
فحاضر قال هو يعني الحجاب قطعة قماش الخمار، ليش أنتم مسوين هوسة فهو ماذا التفت إلى العلم، كان العلم بالسارية بالساحة مال المدرسة.
صحيح.
قال له يا أخي نزل العلم، علم الدولة. قال له ماذا تعمل فيه؟ قال
قطعة قماش
تحت قدمي. أجعله تحت قدمي. قال له رجاء احترم نفسك، هذا علم مقدس.
صحيح.
قال له عجيب، هو قطعة قماش.
صحيح.
أنت الآن تقول الخمار قطعة قماش، قال له هاي القطعة قماش العلم احنا سويناها قبل 50 سنة أعطيناها القدسية.
صحيح.
بينما الحجاب الله عز وجل أعطاها القدسية، وليضربن بخمورهن على جيوبهن.
أحسنت.
يضربن بخمورهن.
أحسنتم.
القرآن أعطى القدسية للخمار تعتبره تقول قطعة قماش.
نعم.
أما حينما أقول لك العلم أجعله تحت قدمي تقول لا هذا مقدس. الذي المقدس هو الذي يقدسه الله عز وجل، والمرأة المؤمنة التي تلبس الخمار هي التي تجسد القرآن الكريم.
جيد جيد. سمحت سيد، باعتبار أننا نريد أن أيضا أن نتحدث عن موضوع الانتظار في هذا اليوم وهو يوم الجمعة بمناسبة يعني بركة هذا اليوم، وهو يوم يسمى باسم الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، أريد أن أسألك عن موضوع الثورة الإسلامية وما قدمته من أجل المفهوم الصحيح لمسألة الانتظار. طبعا كما تعرف سيدنا الجليل هناك مؤتمرات كثيرة في دورات عديدة أقامتها الجمهورية الإسلامية في إيران بخصوص العقيدة المهدوية، مؤتمرات بحضور يعني الكثير من الخبراء والباحثين ورجال الدين من مختلف حتى من مختلف الأديان السماوية شاركوا في إيران ويقدمون أطروحات في هذا المجال. إشارة سريعة من سماحتكم بخصوص هذا يعني هذه الخطوة التي قامت بها الثورة الإسلامية وتصحيح الفكرة لمسألة المهدوية.
أحسنتم كثيرا. طبعا يعني ظهور الإمام المخلص والمحرر للعالم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، هذا من الحتميات القرآنية، من الحتميات التاريخية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ليظهره، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإمام الصادق حينما كان يقرأ هذه الآيات يقول والله لم يأتي تأويلها بعد، وتأويلها عند ظهور قائمنا عليه السلام. والله لم يأتي تأويلها، يعني تأويل هذه الآيات، يعني تحقق التأويل يختلف عن التفسير.
صحيح.
التفسير علاقة لفظ بمعنى، بينما التأويل علاقة معنى بواقع بمصداق. نبئنا بتأويله. نبئنا بتأويله. 7 بقرات 8 يأكلهن 7 عجاف. يعني التأويل هو المصادق الخارجية، ما ستؤول إليه تأويل الرؤيا مثلا، كذلك الخبر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون والله لم يأتي تأويلها بعد، وتأويلها عند ظهور قائمنا. ولكن هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى جهاد، إلى عطاء، إلى دماء، إلى تضحيات. الموطئون يوطئون للمهدي سلطانه، والموطئون هم منه؟
صحيح.
نجائب مصر وأبدال الشام وكنوز الطالقان وعصائب أهل العراق. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يحدد القيادات الرئيسية للظهور نجائب مصر، نجائب جمع نجيب، وهو الإنسان الشريف العزيب، نجائب مصر وأبدال الشام، الشام فلسطين والأردن ولبنان.
نعم.
وسوريا
صحيح.
البدل هو الإنسان المجاهد القوي الذي يعدل مئات من الناس، مئات من الرجال.
نعم.
أبدال الشام بعد، وكنوز الطالقان، كنوز جمع كنز، يعني
صحيح.
الرجل السمين الذي يقود حينما يظهر الإمام يكون مستعدا لنصرة الإمام. فابعثني من قبري شاهرا سيفي مؤتذرا كفني.
نعم.
يعني لا يتصور احنا اذا تستقيم للإمام الأمور عفوا. الإمام الصادق لا والله حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق. العرق يعني الجهاد والجهد.
نعم.
والعلق الدماء المتجمدة، كناية عن الشهداء والقتلى.
صحيح.
لن نتصور أن الأمور تستقيم عفوا. يقول الإمام الصادق لو استقامت عفوا لاستقامت لرسول الله صلى الله صحيح. عليه وآله، حيث شج في رأسه وكسرت رباعيته. لو
نعم.
لا والله
أحسنتم.
حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق. يعني
نعم.
الإمام الصادق يقول قضية انتصار الإمام عجل الله تعالى فرجه لا تكون بطريقة إعجازية، وإنما هناك أنصار، هناك موطئون مجاهدون
صحيح.
قلوبهم كزبر الحديد لا يمنون الحرب.
أحسنتم سمحت سيد. إذا أنا أعتذر جدا عن المقاطعة باعتبار ضيق الوقت المهم، بأن الثورة الإسلامية استطاعت أن تصحح هذا المفهوم الصحيح لمسألة الانتظار وعمل الانتظار، وليس الجلوس إلى أن يأتي الإمام وهو يعدل ويصحح كل شيء ويصلح كل شيء. لا، بل يجب أن تكون هناك استعدادات لازمة لدى المجتمع الإسلامي حتى يعني تكون مؤهلة لحضور الإمام فكريا و عمليا. أشكركم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ الحوزة العلمية، كنت يبقى. معنا من العراق وبارك الله فيكم.
الله يبقى. أنا بتجاه كربلاء إن شاء الله.
جزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله. لا تنسونا ولا تنسوا مستمعينا الأكارم من خالص دعواتكم إن شاء الله. الله يبارك بكم إن شاء الله. شكرا.
مع السلامة حبيبي.
أشكر الأخ عبد الرحيم سعيدي من إثيوبيا على المشاركة، ويقول نبارك لأمتنا الإسلامية خصوصا الشعب الإيراني البطل بعشرة الفجر الانتصار على الطغاة، ونبارك لآية الله العظمى السيد علي الخامنئي وجميع الأحرار في العالم هذه الثورة المباركة، عزت الإسلام ورفعت رؤوسنا في العالم وأذلت المستكبرين. سلام الله ورضوان الله تعالى على من أتى بهذه الثورة المباركة، آية الله العظمى ولي الله تعالى الإمام روح الله الخميني قدس سره الشريف، ونصر الله على من سار في نهجه. شكرا جزيلا للأخ عبد الرحيم سعيدي، وشكرا لسائر الأخوة والأخوات الأعزاء على حسن المشاركة والمساهمة في هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفقنا كمواطنين، كمسؤولين، كمسلمين، كمؤمنين بقيم الثورة الإسلامية، لأن نؤدي دورنا مهما كان ومهما استطعنا من أجل إقامة الصلاة في المجتمع، ومن أجل إعطاء صورة صحيحة وواضحة ومنطقية عن الانتظار للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يجعلنا من أنصاره وعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه، وأن نساهم في بسط العدالة في المجتمع. شكرا لكم أحبتي الأفاضل، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ننشد للنخلة التاريخ ولنا العزة ولو نزعل ما يبغى الكون بنفخة من هزة يسجد للنخلة التاريخ ولنا العزة ولو نزعل ما يبغى الكون بنفخة من هزة يسجد للنخلة التاريخ ولنا العزة ولو نزعل ما يبغى الكون بنفخة من هزة اندوسي اللي يتعدى اعلى حدودا الغيرة على المطين مريودا الحق شيمتنا القاع النخوة انضر وفايا وباسم الحب تعرج فوق الفوق الرايا مشهود الوقفة بك